بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم آيات الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ونتوقف فيه مع آيات من الكتاب الكريم، نتدبر معانيها ونستنبط هداياتها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك. وباسمكم أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الدكتور عبد الله غيلان، حياكم الله يا شيخ عبد الله.
الله يحييك.
وأهلا وسهلا بك. الله يبارك. نريد أن نتحدث الشيخ عبد الله في هذه الحلقة عن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي بجنب الكعبة.
نعم.
نريد أن نتحدث عن هذا المقام وأصله وما فيه، لكن نريد أن نسمع الآيات التي ذكر فيها مقام إبراهيم ثم نتحدث عنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمت أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين مؤمنين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
الله أكبر. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله, أحسن الله إليك. أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يشفع لهم كتاب الله.
اللهم آمين.
وأنت تقرأ وأنا أتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام, كل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم من أبنائه, وهذا شرف عظيم, شرف عظيم. يعني سبحان الله, ما أقرأ قصة إبراهيم إلا وأتذكر هذه الحقيقة, كيف كل الأبناء, يعني كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من ذريته, من أبنائه, وهذا شرف عظيم كبير جدا. لاحظ هنا سبحان الله العظيم, هنيئا هنيئا للمسلمين, هنيئا للمسلم بهذا القرآن, كيف أن الله سبحانه وتعالى يقص عليك فيه هذه الحقائق الكبرى في تاريخ البشرية. يعني الله سبحانه وتعالى الآن ينقل لنا الأحداث, كيف أنه كيف أسلم إبراهيم نفسه. يعني إبراهيم الآن من خلال هذه الآيات الذي دعاه إلى الإسلام الله نفسه, إذ قال له ربه أسلم, قال أسلمت لله رب العالمين. شوف أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا كيف بدأ إبراهيم دعوته, وكيف دعا قومه, وكيف خرج من مهاجر, ولذلك أشبهه ابنه محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كله, عندما هاجر كما هاجر أبوه إبراهيم وخرج. أيضا لاحظ في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية, ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني دائما شف الإيمان مسألة فردية, أنت مسؤول عن نفسك, أنت ستحاسب أنت بمفردك كل واحد, ولذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك يقول الله, من يرغب عن ملة إبراهيم ويعرض عنها ويعرض عن ملة محمد عليه الصلاة والسلام إلا إنسان ليس لنفسه عندها أي قيمة. ليس لنفسك أي قيمة عندك إذا كنت لا تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام, إلا من سفه نفسه, سفيها يعني لم يقدرها حق قدرها. أيضا لاحظ في قوله, وهذا الذي جعلنا نخصص هذه الحلقة له, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا مقام إبراهيم المقصود به يا شيخ عبد الله, أنت هل زرت مقام إبراهيم يا شيخ عبد الله؟ وقفت عنده, وش لاحظت عليه يا شيخ عبد الله؟ يعني الآن نلاحظ نحن المقام إبراهيم اللي هو القطعة الذهبية هذه, المبنى الذهبي هذا اللي قريب من الكعبة يعني في جهة الشرق, قطعة ذهبية
داخلها الحجر الذي كان يقف عليه.
أيوة أحسن, هذا هو مقام إبراهيم. يعني كل البرواز هذا والغلاف الذهبي اللي حوله ما له علاقة في الموضوع, لكن العبرة هو بالحجر نفسه.
سبحان الله.
يعني الفكرة فيه أنه كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني البيت مع إسماعيل, فلما ارتفع البناء أصبح من الصعب عليه, فأخذ هذا الحجر ليرتقي عليه, فسمي مقام إبراهيم. ولاحظ سبحان الله العظيم, سبحانه, هذا الحجر موجود في فناء الكعبة منذ عهد إبراهيم, لم يعبده أحد من العرب.
سبحان الله العظيم.
أبدا, جاءوا بالأصنام وجاءوا بالعزة ومدري إيش, وجابوها من كل مكان وعبدوها. مقام إبراهيم هذا ما أحد كان يعبده.
لا إله إلا الله.
أرأيت سبحان الله؟
أي نعم سبحان.
كيف يحفظ الله سبحان الله شعائر حتى التوحيد؟ لماذا؟ لأن لو كان عبد أحد من العرب ثم جئنا بعد الإسلام وقلنا يعني صلوا عنده لكان في هذا شبهة, أن في هذا ترسيخ لما
سبحان الله.
شفت التدبير الإلهي؟
سبحان الله.
عجيب سبحان الله العظيم. أولا خلنا نأخذ الآن قصة هذا الحجر. الحجر يا أخي الحبيب هو من يواقيت الجنة كما ثبت في الصحيح, أنه كما في صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الركن, يعني الركن اللي هو الحجر, الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله نورهما, ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وهو من مشاعر الحج أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى, والعمرة, واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولذلك يسن لمن طاف انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين
خلف المقام,
خلف المقام.
نعم.
يتجه إلى الكعبة ويجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين
الكعبة.
نعم. الكعبة. فإذا هذا هو يعني من الأحكام المترتبة عليها. أيضا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس قراءة الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية نفسها قبيل الركعتين لما جاء في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعد الطواف، يعني بعد الطواف وصل إلى مقام إبراهيم، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين. وهاتان الركعتان تشرعان بعد كل طواف في أي ساعة من ليل أو نهار، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، لا تمنعوه، يعني أن يصلي. أخرجه أحمد وغيره. هناك المشكلة يا شيخ عبد الله، شوف يعني لا إفراط ولا تفريط، نحن نقول هو من مشاعر الحج والعمرة، وأنه يسن أن يصلي الإنسان خلفه ركعتين بعد الطواف يقرأ فيهما بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، أليس كذلك؟ طيب، لكن بعض الناس يزودها شوي، هذه المشكلة، فيتمسح ويتبرك بالمقام.
نعم.
فهذه قضية التمسح والتبرك واعتقاد أنه ينفع أو يضر من دون الله، هذه لا تجوز. بل حتى نعم. الحجر الأسود عندما نستلمه، نحن نستلمه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فقط اتباعا للسنة، لا نعتقد أن هذا الحجر يضر ولا ينفع ولا أن لها أي نفع أو ضر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان وهو يطوف رضي الله عنه استلم الحجر وكان معه مجموعة من الصحابة، فقال: والله إني لا أعلم، وكان يريد أن يسمع: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك.
نعم.
شفت الاتباع والتوحيد وكمال التوحيد. نحن بالرغم من أن نصلي خلف المقام أو نمسح بالحجر، إلا أنه لا يدخل في عقيدة واحد منا ولا واحد في المليون أنه يضر أو ينفع من دون الله، وإنما الضر والنفع كله بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من المخالفات الموجودة اللي نلاحظها الآن وتلاحظها يا شيخ عبد الله ويلاحظون الإخوة المشاهدين عندما تعتمر، الوقوف بعد صلاة ركعتين والدعاء والإطالة في ذلك على حساب مضايقة الناس. إذا سار ما في زحمة ولا في أحد فأدعو ما تشاء، لكن إذا سار زحمة ومضايقة للناس فلا يصح أن تقف، ولا يجوز لك أن تضايق الناس لأن هذا من أذيتهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد صلاة الركعتين عند المقام، ولذلك وقوف والإطالة في ذلك ليست من السنة. أيضا بعضهم يستقبل المقام، شوف هذه من الأخطاء الغريبة التي تلاحظها، أنه يصلي ركعتين عند المقام ولا يتجه للقبلة، فيظن أن الركعتين التي أمرنا بالصلاة عند المقام أنك تتجه للمقام نفسه، فيقال له: يا أخي الكريم تعال، هذه القبلة، القبلة مهما كنت القبلة هي الكعبة.
نعم.
قال: طيب، بس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف المقام. صدقت، صح، صل خلف المقام بينك وبين الكعبة، أما بهذه الطريقة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا من الفهم، وهذا الذي ينبغي يا شيخ عبد الله على المتعلم وعلى طالب العلم أنه يبين للناس بالتي هي أحسن وبلطف، لأنه لا يفعل ذلك الفعل أحد إلا عن جهل، عندما يبين له الحق ويبين يستجيب مباشرة. يعني بعض الناس يظن أن هذه المخالفات دائما تأتي مناكفة أو تعمدا للشرك أو نحو ذلك، وهذا غير صحيح. أيضا من المخالفات التي تحصل عند مقام إبراهيم مزاحمة الناس لغرض الصلاة خلف المقام، يعني تجي تأخذ عمرة في رمضان أو تعتمر في رمضان أو في الحج، الحقيقة الذي يريد أن يصلي خلف المقام في هذه الأوقات يأثم بمضايقة الناس وربما يطؤونه بأقدامهم، وقد رأيتنا مشاهد من هذا، يرى يظن أن الصلاة خلف المقام واجبة فيعرض نفسه للخطر وربما يموت.
نعم.
ولكن إذا
يوجهون لأنه في الأغلب يا شيخ يعني يكون لا يعرفون أنه يعني يجوز لهم الصلاة في أي مكان في الحرم.
صدق،
إذا
صحيح.
لم يتسنى لهم الصلاة خلف المقام فيبدو أو يعني أعتقد أنه يعني لا يعرفون الحكم، يعني أنه جائز أن يصلي.
صدق، صحيح. وبالمناسبة يعني هذه الأشياء وهذه دعوة للإخوة في الحرمين، وهذه القضايا ينبغي أن تدرس. يعني خذ عندك مثال، الآن نحن نلاحظ ازدحام الناس لكي يصلوا خلف المقام.
نعم.
طيب، معناها هذه من القضايا التي ينبغي أن ينبع عليها الحاج قبل أن يأتي، إما في المطار، إما في بلده، إما في الطائرة، إما في عند وصوله، إما في السكن، المهم قبل ما يجي في الموقف هذا أن يبين له الصلاة خلف المقام سنة. فإذا كان هناك أدنى زحمة فصل في أي مكان آخر، صل في المسعى، صل في أي مكان تجد فيه فرجة. بس ثم حتى لو لم تصلي هاتين الركعتين فهي سنة، لا 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 يتوقف عليها صحة العمرة أو الحج. هنا وجدت كلام جميل المؤرخ باسلامة، والمؤرخ باسلامة قديم كتب عن الكعبة وكتب عن الحرم كتابات جميلة. يقول هنا في صفة الحجر، حجر إبراهيم، وش هو مكون منها، وش طبيعته؟ فيقول: وأما صفة حجر المقام فهو حجر رخو من نوع حجر الماء، ولم يكن من الحجر الصوان القاسي هذا، وهو مربع على وجه الإجمال، يعني هو يعني تقريبا يمكن يجي 60 سنتي في 60 سنتي أو أقل، ربما أقل من هذا، ومساحته ذراع يد في ذراع يد طولا وعرضا وارتفاعا، أو نحو 50 سنتيمتر في مثلها طولا وعرضا وارتفاعا، وفي وسطه أثر قدمي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهي حفرتان على شكل بيضاوي مستطيل، وقد حفرهما الناس بمسح الأيدي ووضع ماء زمزم فيها مرات عديدة لما كان مكشوف.
نعم.
فنتج من كثرة مرور الأيدي في أثر القدمين واستبدال موضعهما حفرتان، كما دل على ذلك الروايات. وقد رأيت حجر المقام بعيني سنة 1332 هجرية، يعني قبل يمكن 90 سنة أو أكثر، بصحبة صاحب الفضيلة رئيس السدنة في تلك السنة محمد صالح بن أحمد الشيبي، فوجدته مصفحا بالفضة، شوف عام 1332، وهو موضوع على قاعدة، وشكله مربع كما وصفته، ولونه بين البياض والسواد والصفرة، ورأيت أثر القدمين. فالحقيقة الأثر الموجود الآن هو أثر فقط قديم، وبعضهم يقول طيب يعني كم 60 سنتي ولا أقل من 60 سنتي، وش بتنفع إبراهيم أنه يرتفع، يعني مسافة قليلة. لكن نقول هذا الذي الموجود بين أيدينا اليوم، قد يكون كان أكبر من ذلك في الماضي، الله أعلم. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان طويلا في بنيته. نعم. الأمر الثالث أيضا ارتفاع الكعبة ومساحات الكعبة اختلفت مع الزمن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أعيد بناء الكعبة مرات عديدة. أيضا كان مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملاصق لجدار الكعبة ترى، لأن بعضهم الآن يقول كيف يقف إبراهيم في ذلك المكان ويصل إلى الكعبة هنا. نعم. نقول هو قد أزيل، وإلا هو كان ملاصق للكعبة، وفي عهد الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الجاهلية كذلك، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وإنما أخره عن جدار الكعبة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: إن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن كثير: وقد كان ملتصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة. نعم. ثم تغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل له هذا جعل له هذه المكانة وأمر أن يصلي خلفه بقيت له هذه المكانة، وإلا هو حجر لا يضر ولا ينفع كما قلنا في بداية اللقاء، وهو كسائر الأحجار لولا هذه الميزة التي ميزها بها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا بإبراهيم الخليل وبابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.